الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 50 لحديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. عرفنا فيما مضى ما دل عليه هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب، وهو أن الإنسان يبدأ بطعامه قبل صلاته، وهذا كما عرفنا إذا حضر الطعام بين يديه وكان عنده التوقان للطعام ولم يكن ممنوعا منه على ما سبق. وهل يكتفي باليسير منه أو له أن يأكل حتى يقضي حاجته؟ نعم، حتى يقضي حاجته ويفرغ من عشائه أو من طعامه، كما جاءت بذلك السنة في حديث عبد الله بن عمر: ولا يعجل حتى يفرغ من عشائه. وفي الحديث الآخر من حديثه: حتى يقضي حاجته منه. بهذا جاءت السنة. وهل يقيد بالطعام الخفيف؟ ومن قيده بذلك؟ نعم، على عباد بن عبد الله بن الزبير. فهذا مذهب الإمام مالك، تقييد ذلك بالعشاء الخفيف، وهو ما دل عليه أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، في كلامه لعباد بن عبد الله بن الزبير على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وعرفنا أن ظاهر الأدلة أن ذلك لا يقيد بالطعام الخفيف، حتى يقضي حاجته منه، حتى يفرغ من عشائه. وهكذا هل يدخل في هذا الإمام أو لا يدخل؟ ومن أخرج الإمام من هذا الحكم؟ الإمام البخاري أخرج الإمام من هذا الحكم، واحتج كما عرفنا بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قام من عشائه في حديث عمرو بن أمية في البخاري، وفي حديث أيضا شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أن الإمام إذا ما تأخر على الناس أدخل عليهم المشقة. ويشرع أن يجعل الإنسان هذا عادة له، بحيث أنه يحضر الطعام باستمرار ويتعمد ذلك حتى تفوته صلاة الجماعة؟ نعم، لا يشرع مثل هذا. نعم، لا يشرع مثل هذا الفعل، وقد استنكره غير واحد من أهل العلم. نعم، استنكر هذا الفعل غير واحد من أهل العلم، فهذا مما لا يشرع على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وإذا كان الشخص يعرف من نفسه أنه إن تعشى ضيع الصلاة، فلا يجعل هذه عادة له، يؤخر العشاء ولا يجعل العشاء يحضر بين يديه، لا يجعل العشاء يحضر بين يديه ويؤخر ذلك إلى بعد صلاته، فيتفرغ لصلاته ويتفرغ بعد ذلك لعشائه. وقد روى الإمام مالك في موطئه عن عثمان وعن عمر، عن عمر وعن عثمان رضي الله عنهما، أنهما كانا يرقبان الليل الأسود، أي إذا جاء من جهة المشرق، فيصليان ثم يفطران. روى ذلك الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه، وبإسناد الظاهر فيه الانقطاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان يرقبان الليل الأسود، أي إقبال الليل من جهة المشرق، ثم يصليان المغرب ثم يفطران بعد المغرب. وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على هذا المعنى، أنهما خشيا أن ينشغلا بالطعام فتفوتهما الصلاة، فكان يؤخران الإفطار إلى بعد صلاة المغرب. وليس في هذا ما يدل على أنهما استمر على هذا الفعل، فإذا المبادرة بالإفطار مما جاء الترغيب به، المبادرة بالإفطار ولو بالشيء اليسير، ولو بجرعة يجرع جرعة ماء، أو يأكل الشيء اليسير من التمر أو الرطب أو غير ذلك. وكان يفعل هذا في شهر رمضان، فهناك من أهل العلم حمل هذا على هذا المعنى لأجل عدم الانشغال بالطعام عن الصلاة، فبادر بالصلاة وأخر الطعام. ومن أهل العلم من قال فعل ذلك لبيان الجواز، أنه يجوز تأخير الإفطار إلى بعد صلاة المغرب، وأن الذي جاء النهي عنه هو تأخير الإفطار إلى اشتباك النجوم، إلى وقت اشتباك النجوم، أما في هذا الوقت فلم تشتبك النجوم بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتهي من صلاته ويرى الشخص موقع نبله، فالضياء ما زال منتشرا. على كل، لا يجعل الإنسان هذا الأمر له عادة بحيث أنه يضيع صلاة الجماعة، لكن حصلت مصادفة في بعض الأوقات فله العذر الشرعي. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الشخص ليس عنده توقان للعشاء عرفنا أنه يبدأ بالصلاة، وإذا كان عنده التوقان للعشاء فابتدأ بالصلاة، وش حكم الصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة مع مخالفته لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع وقوعه فيما نهى، نعم في مخالفة ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى بطلان الصلاة، مذهب الظاهرية ذهبوا إلى بطلان الصلاة، وبعض علماء الشافعية، وكل هذا من الشذوذ، القول بالبطلان من الشذوذ على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هناك من أهل العلم كالحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه احتج بهذا الحديث وبنحو من أحاديث الباب على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، إلى أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، باعتبار أن صلاة الجماعة لو كانت واجبة لما سقطت من أجل هذا الأمر من أمور الدنيا، من أجل الانشغال بالطعام. وهذا الاحتجاج احتجاج غير صحيح، فإن الواجب قد يسقط لما هو أوجب منه، الواجب قد يسقط لما هو أوجب منه. فصلاة الجماعة واجبة، والخشوع في الصلاة أوجب من صلاة الجماعة، فقد يسقط الواجب لما هو أوجب منه، فليست بحجة ظاهرة على أن صلاة الجماعة لا تجب. والأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة أدلة كثيرة، وهي ظاهرة في الوجوب. فقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، ولو كان ما فعلوه عبارة عن ترك أمر مستحب لما هم بإحراق البيوت من أجل تركهم لأمر مستحب. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقبل ذلك قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فأهل الشرك لا يعمرون مساجد الله عز وجل، ويدخل في معنى الآية العمران المعنوي أي بالعبادة، فلا يعمرونها بالعبادة لكفرهم وشركهم. والذي يعمر المساجد بالعبادة هم أهل الإيمان. فالذي لا يعمر بيوت الله عز وجل بالصلوات فقد تشبه بالمشركين وخالف طريق المؤمنين، وهذا مما يدل على أن صلاة الجماعة واجبة لأنها طريق المؤمنين، وترك ذلك من صفات المشركين. والأدلة في الباب كثيرة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، لكن الشاهد من هذا أن الاحتجاج بمثل هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة احتجاج ليس بقوي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. واحتج به أهل العلم على أن وقت المغرب متسع، فإن المراد كما عرفنا بالصلاة في هذا الحديث هي صلاة المغرب. إذا أقيمت الصلاة هي صلاة المغرب، على ما سبق إيضاحه فيما مضى، وعرفنا القرينة في هذا الحديث وما جاء في الأحاديث الأخرى كحديث أنس من تقي ذلك بصلاة المغرب. فذكر العشاء يدل على أن المراد بها صلاة المغرب، وقد جاء التصريح بذلك كما عرفنا في حديث أنس في الصحيحين. فاحتج بذلك العلماء على أن وقت المغرب متسع خلاف من يقول بتضييقه، فإن الإنسان إذا بدأ بالعشاء ثم بعد ذلك صلى فيحصل له تأخر عن أول الوقت، فهذا مما يدل على أن وقت المغرب فيه اتساع، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. عرفنا أن فيه تقديم الطعام على الصلاة، وما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. وش المراد بهذا الحديث؟ هل المراد بهذا الحديث أن من نوى الصيام ثم سمع النداء لصلاة الفجر أنه يشرب والإناء في يده يشرب مع طلوع الفجر، أو ليس المراد به هذا المعنى؟ وما حل هذا الحديث؟ من يجيب؟ ها؟ هذا معناه ولا له معنى آخر؟ ها؟ ليس المراد به الفجر إذا إذا سمع أحدكم النداء، ليس المراد بذلك صلاة الفجر، وليس المراد بذلك من كان صائما، وإنما كحديث إذا حضر إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لا صلاة لحضر الطعام ولا يدافع الأخبثان. يعني إذا سمع الإنسان النداء للصلاة في أي وقت يقضي حاجته من طعامه ولا يترك طعامه من أجل الصلاة. إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا ينزعه حتى يقضي حاجته منه. طيب إذا قال قائل قد جاء الحديث في المسند وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، في هذا الحديث وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، أشهد هذا على أن المراد به الصلاة صلاة الفجر. وش الطعام الذي يكون قبل صلاة الفجر؟ هو طعام السحور، وفي حق من؟ في حق الصائم. كيف يكون الإجابة عن هذا الشيء؟ ها؟ إجابة من الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف لا يثبت. أي نعم، هذه هي الإجابة المختصرة. الإجابة المختصرة أن الحديث لا يثبت، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه كما في العلل ابن أبي حاتم، وهكذا فيما يغلب على ظني الشيخ مقبل أورده في حديث معلة ظاهر الصحة فيما يغلب على الظن. على كل نعم، هو حديث لا يثبت، ويكفينا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن الله عز وجل بالأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر يمتنع الشخص عن الأكل والشرب، دلالة القرآن ودلالة أيضا السنة الصحيحة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالسنة الصحيحة دلت على ما دل عليه القرآن أن الشخص يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر، يأكل ويشرب إلى أن يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر، وكان المكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فدلالة القرآن ودلالة السنة الصحيحة تدل على خلاف هذا الحديث، على خلاف حديث أبي هريرة، على أن حديث أبي هريرة نعم جاء باللفظين في بعض ألفاظه إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هكذا جاء من غير تلك الزيادة، وهذا يمكن أن يحمل على غير الصائمين وعلى غير صلاة الفجر، يمكن أن يحمل على معنى هذا الحديث إذا قيم الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لا صلاة لحضر الطعام ولا يدافع الأخبثان، لكن جاء من وجه آخر، جاء من وجه آخر بتلك الزيادة، وكان المؤذن لا يؤذن حتى يبزغ الفجر، لكن الحديث لا يثبت من الوجهين كما ذكر ذلك العلامة أبو حاتم رحمة الله عليه. فتكفينا الأدلة الصحيحة الظاهرة، أدلة القرآن وأدلة السنة في هذه المسألة، فإذا نادى المنادي عند طلوع الفجر فالواجب هو الامتناع ولو كان الإناء في يد الإنسان، الواجب عليه الامتناع، وهذا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر. أما إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر فالأمر في سعة له أن يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر، وإنما الكلام في المؤذن الذي يتحرى الوقت، فلا يؤذن حتى يطلع الفجر، فهنا الواجب هو الانكفاف. كثير من جهال الناس، ولعل الكثير منكم قد لاحظ هذا، يظن على أن الشخص له أن يأكل وأن يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من أذانه، هذا موجود عندكم في كثير من الأماكن، يحصل مثل هذا الاعتقاد الفاسد، هذا زيادة على ما تدل هذا الحديث الضعيف. هذا الحديث الضعيف يعني إذا كان الإناث في يده له أن نعم يأكل ويشرب منه حتى يقضي حاجته إذا كان في يده. لكن كثير من جهال الناس يظن على أنه يمتنع من الأكل والشرب عند انتهاء الأذان، فإذا انتهى المؤذن من أذانه ترك الأكل والشرب. ولهذا إذا سمع بعضهم الأذان يبادر إلى الماء الذي في المسجد، نعم يبادر بالشرب قبل أن يقضي المؤذن أذانه، وكل هذا من الجهل. نعم الناس نعم بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة إلى العلم، وإنما أتوا من الجهل والبعد عن مجالس العلم وعن حلق العلم. ولهذا جهل غريب ليس له مستند، مثل نعم مثل هذا القول ليس له مستند، وإنما هو جهل محض. هذا ما يتعلق بحديث عائشة الذي في الصحيحين. وأما رواية الإمام مسلم عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله وننتقل إلى شرح السنة.